مرحباً بالمستمعين في هذا التحليل المعمق الجديد. أنا متحمسة جداً لرحلتنا الاستكشافية اليوم، لأننا سنغوص في موضوع شائك ومثير. بين أيدينا مقتطفات أكاديمية وبحثية تتناول تاريخ ونشأة ما يعرف بأبو الفنون، أي المسرح العربي.
صحيح، وهي رحلة مليئة بالمفاجآت بصراحة. المصادر التي نناقشها اليوم تكشف جوانب قد تكون صادمة للبعض حول تاريخنا الثقافي.
بالضبط، مهمتنا في هذه الحلقة هي تفكيك لغز تاريخي غريب. يعني هل يعقل أن أمة تمتلك تراثاً لغوياً وشعرياً هائلاً كالعرب لم تعرف فن المسرح أبداً إلا في القرن 19؟ هل المسرح حقاً اختراع غربي بحت؟ أم أن هناك أشكالاً مسرحية مخفية في التراث العربي تم طمسها أو لم يعترف بها؟
هذا السؤال هو نقطة البداية المثالية، لكن للإجابة عليه من المهم جداً أن نتخلص أولاً من الأحكام المسبقة. يجب أن نفهم كيف تعرف الثقافات المختلفة مفهوم الفن وكيف تتلقاه أصلاً، لأن الإجابة تعتمد كلياً على المعايير التي نستخدمها.
طيب، دعنا نبدأ من هذه المعايير لفهم سبب اعتبار المسرح العربي حديث الولادة. تشير المصادر إلى أنه يجب أولاً أن نفهم الشروط الصارمة التي وضعها الغرب لتعريف ما هو المسرح الحقيقي.
بالضبط، نحن نتحدث هنا عن قواعد تم تأسيسها منذ عهد الإغريق، وهي قواعد صارمة جداً. هناك 4 شروط أساسية للمسرح الغربي لا يمكن التنازل عنها.
وهي النص المكتوب للعرض والخشبة، أليس كذلك؟
نعم، النص المكتوب مسبقاً بهدف تقديمه كعرض، والخشبة أو الركح كما يسمى في بعض الدول المغاربية، بالإضافة إلى الممثلين، وأخيراً الجمهور الذي يتفاعل مباشرة في نفس الزمان والمكان، وطبعاً يضاف لذلك عناصر الديكور والموسيقى.
يعني شروط محددة جداً.
وما يلفت الانتباه في المصادر هو أصل المصطلحات نفسها. كلمة تياترو مثلاً تأتي من اليونانية وتعني حرفياً مكان الرؤية.
صحيح، التركيز كله على المكان الهندسي الذي يجمع الناس للرؤية، وحتى كلمة دراما مأخوذة من فعل يوناني يعني الحركة أو الفعل أو حتى الخطر. فالشعر الدرامي بالنسبة لهم هو الشعر الحركي وليس مجرد سرد. وهذا يفسر المعاناة الكبيرة التي واجهها العرب الأوائل مع المصطلحات، يعني لغتنا لم تكن تملك كلمة مسرحية. المصادر تذكر أن أحمد شوقي مثلاً استخدم كلمة رواية،
ولأن هذا خلق التباساً مع الرواية السردية المكتوبة للقراءة، اضطروا لإضافة صفات أخرى للتفريق، فصاروا يقولون رواية تشخيصية أو تمثيلية. كانوا يحاولون نحت مصطلحات جديدة من الصفر.
هناك لقطة طريفة جداً ذكرتها المصادر عن أبو خليل القباني. لكي يشرح للجمهور ماهية مسرحيته، وضع لها عنواناً طويلاً جداً. تخيلوا هذا العنوان: هارون الرشيد مع الأمير غانم وقوط القلوب، وهي تاريخية، غرامية، أدبية، تلحينية، تشخيصية، ذات 5 فصول.
يا سلام، عنوان يختزل أزمة المصطلحات كلها في سطر واحد.
فعلاً، يعني الأمر يشبه محاولة شرح الهاتف الذكي لشخص في القرن 19 بوصفه تلغراف جيب يتحدث ويضيه ويعزف الموسيقى. كان على الرواد العرب تكديس كل هذه الصفات لشرح هذا الفن الوافد للجمهور.
تشبيه دقيق جداً. هذا التكديس كان محاولة لترجمة شكل فني كامل وليس مجرد كلمة.
لكن هذا يطرح تساؤلاً نقدياً مهماً. ألا تعتبر هذه الشروط الغربية الأربعة صارمة جداً؟ ألا يوجد فيها نوع من المركزية الغربية التي تفرض مقاييس أثينا على دمشق وبغداد؟
هذا التساؤل هو جوهر الجدل الكبير والانقسام بين الباحثين في المصادر التي حللناها. هناك فريق يمكن أن نسميه الفريق الرافض، ينفي تماماً وجود أي مسرح عربي قديم، ويتمسك بهذه الشروط الغربية بقوة.
وما هي حجتهم؟ هل يعتقدون أن العرب افتقروا للإبداع؟
لا، الأمر أعمق من ذلك بكثير. هم لا يتحدثون عن نقص في الإبداع، بل عن اختلاف جذري في البنية الثقافية واللغوية. الفيلسوف والشاعر أدونيس قدم رأياً فلسفياً عميقاً جداً هنا.
أتذكر هذا الجزء، رأي مبني على فكرة القلق الوجودي.
بالضبط، أدونيس يرى أن المسرح الإغريقي ولد من رحم التساؤل والقلق الوجودي، حيث الإنسان هو مركز الكون مسرحياً، يصارع الآلهة ويتحدى القدر، في حين أن الثقافة العربية والإسلامية تحديداً هي ثقافة دينية مبنية على الإيمان واليقين، حيث الله هو مركز الكون والتسليم للقدر هو الأساس.
إذن غياب الصراع المأساوي أو التراجيدي ليس صدفة، بل هو نتيجة لاستحالة ثقافية. لا يمكنك أن تمثل صراعاً وجودياً مع القدر في مجتمع يرى أن القدر محسوماً بحكمة إلهية.
تماماً. يضاف إلى ذلك أن المسرح فن مدني بطبعه. الإغريق أسسوا ساحات عامة للتفاعل، بينما العرب، كما يرى هذا الفريق، لم يؤسسوا مدينة بالمعنى الحضاري الغربي الذي يسمح بهذا الفضاء المسرحي. المدينة العربية القديمة كانت تصف بأنها مجرد تنويع على الخيمة.
تنويع على الخيمة، تعبير قوي جدا، يعني البنية الاجتماعية كانت مغلقة نحو الداخل، نحو فناء الدار، وليس نحو الساحة العامة والمدرجات.
صحيح، وحتى طبيعة اللغة لعبت دورا. العربية لغة بيان وفصاحة ومجاز وتمجيد، بينما لغة المسرح تتطلب التوتر والصراع والحوار المباشر.
وهذا يقودنا إلى الدليل الأبرز الذي يستخدمه الفريق الرافض، وهو قصة الترجمة السيئة لكتاب فن الشعر لأرسطو في العصر العباسي. هذه القصة وحدها تلخص الفجوة الثقافية.
متى بن يونس وبعده فلاسفة كبار مثل ابن رشد والفارابي ترجمة هذا الكتاب واجهوا جداراً ثقافياً. أرسطو يتحدث عن التراجيديا والكوميديا، فكيف ترجموها؟
حسب المصادر ترجموا التراجيديا إلى المديح والكوميديا إلى الهجاء.
بالضبط، لأن العقل العربي المبرمج على الشعر الغنائي لم يستوعب فكرة انهيار بطل تراجيدي كنوع من الفن، فاعتبروا أي ذكر لفضائل البطل هو مجرد مديح، والكوميديا التي تسخر من الرذائل قابلوها بالهجاء الشعري. لم يفهموا البعد الدرامي الحركي لهذه المصطلحات.
تحليل منطقي جدا. البنية الثقافية تحدد شكل الفن الذي تنتجه، لكن بصراحة مهلة، لدي اعتراض هنا. هل يعني هذا أنه لكي تمثل أو تبدع درامياً يجب أن تبني مدينة على الطراز الأوروبي بالضرورة أو تعيش قلقاً وجودياً مستمراً؟
هنا ننتقل للرأي المعاكس.
أقصد، ماذا عن الأسواق العربية القديمة؟ ماذا عن الحكوات في المقاهي؟ أليست هذه الساحات أشكالاً من التمثيل والتجمع البشري التفاعلي؟
هذا الاعتراض القوي هو بالضبط ما يعتمد عليه الفريق الثاني من الباحثين في المصادر. هؤلاء يرون أن العرب امتلكوا بالفعل أشكالاً مسرحية ودرامية غنية، لكنها ببساطة لم تلتزم بالعلبة الغربية.
وهذا يشمل أشكالاً تعرف اليوم بما قبل المسرح، مثل حكواتي والسامر والحلقة في الساحات، وحتى خروج الخليفة لصلاة الجمعة واحتفاليات عاشوراء ونصوص التعزية، كلها تحمل طابعاً أدائياً ودرامياً.
صحيح، والمصادر تركز بشكل خاص ومكثف على فن المقامة. المقامة تعتبر نقلة نوعية في هذا السياق.
المقامة رائعة جداً عند قراءتها بهذا المنظور. يعني بطل المقامة لم يكن مجرد راو لقصة، بل كان ممثلاً حقيقياً، يغير أدواره باستمرار، مرة يظهر كمتسول، ومرة كأعمى، ومرة كمهرج أو واعظ.
يتلاعب بصوته، يغير ملابسه، ويخدع الحاضرين في الساحة. هذا تشخيص كامل وأداء مسرحي بامتياز، ولكنه يحدث خارج خشبة المسرح التقليدية.
ديث.
نعم، استخدم تقنيات أوروبية معاصرة في الإخراج، لكن المادة الخام كانت المقامة نفسها. هذا يثبت عملياً أن البذرة المسرحية والدرامية كانت موجودة ومكتملة داخل نصوص المقامة.
يعني هذه الأشكال تخلت ببساطة عن الخشبة المرتفعة وعن النص المكتوب للعرض حصراً، وركزت على العنصر الأهم والأكثر حيوية، الممثل الحاضر والمتفاعل المتفاعل.
بالضبط، تخلوا عن القالب المادي واحتفظوا بالروح الدرامية.
إذن الأمر يشبه إلى حد كبير عروض الستاند أب كوميدي الحديثة أو فنون الشارع الحالية. لست بحاجة إلى ستارة حمراء تنفتح ببطء، ولا إلى نص مكتوب حرفياً لتخلق فرجة وتجذب مئات الأشخاص.
تشبيه ممتاز. التفاعل الحي هو المسرح هنا، وإذا كانت المقامة تشبه عروض الشارع التفاعلية، فإن المصادر تكشف لنا عن شكل تراثي آخر مثير للدهشة، شكل كان الأقرب لتحقيق الشروط الغربية الأربعة بالكامل دون أن يسمى مسرحاً.
أنت تتحدث عن مسرح خيال الظل، أو ما يعرف تاريخياً بالبابا. هذا الجزء من البحث كان مذهلاً بالنسبة لي.
خيال الظل هو فعلاً الحلقة المفقودة. لغوياً هو يشبه المقامة من حيث استخدام السجع، لكنه كان يميل أكثر إلى السوقية والكوميديا اللاذعة،
لأنه كان موجهاً للعامة وللشارع، أليس كذلك؟
تماماً، كان يحتوي على ألفاظ جريئة، بذاء أحياناً، ومواقف مضحكة جداً، تناسب ذوق العامة وتنتقد السلطة أو المجتمع.
وأبرز رواد هذا الفن كما تذكر المصادر كان شخصية غير متوقعة، طبيب مصري من القرن الثالث عشر الميلادي اسمه محمد بن دانيال.
ابن دانيال شخصية استثنائية، طبيب عيون في النهار ومؤلف نصوص مسرحية شعبية في الليل. لقد ألف ثلاث بابات وهي نصوص خيال الظل، وكتبها بالشعر والنثر المقفى.
نذكر منها طيف الخيال وغريب وعجيب والمتيم. ما يدهشني هنا هو كيف نطبق الشروط الغربية على هذا الفن. يعني دعنا نربط النقاط. هل حققت الباب الشروط؟ لدينا نص مكتوب مسبقاً، ولدينا شاشة مضاءة تعمل كخشبة مسرح.
صحيح، ولدينا محرك دمى يقومون بدور الممثلين، يغيرون أصواتهم ويحركون الشخوص، وطبعاً لدينا جمهور حاضر يتفاعل ويضحك في نفس اللحظة.
إذن الشروط الأربعة مكتملة. طبيب مصري في القرن الثالث عشر طبق الكتالوج الإغريقي بحذافيره، لماذا إذن لم يعترف به كمسرح؟
القالب الثقافي والنظرة النقدية هما السبب. الفن الذي يقدم عبر الظلال ويستخدم اللغة الشارع السوقية كان ينظر إليه بازدراء من قبل النخبة الثقافية آنذاك وفيما بعد، اعتبر تسلية للعوام أو للأطفال، فصنف كخيال ظل وليس فنا دراميا راقيا.
النخبوية إذن هي التي طمست هذا الإنجاز، وهذا يقودنا إلى القسم الأخير والمثير من تحليلنا، وهو الولادة الرسمية للمسرح العربي. رغم وجود أشكال كخيال الظل، إلا أن التأسيس الرسمي جاء نتيجة احتكاك مباشر بالغرب.
الاحتكاك بالغرب كان نقطة التحول. المصادر تذكر البدايات الأولى مع حملة نابليون على مصر وتأسيس الجنرال مينو لمسرح أسماه الجمهورية والفنون.
لكنه كان مسرحا فرنسيا على أرض عربية للجنود الفرنسيين، ولم يؤسس حقيقة المسرح العربي. الشهيرة لموليير واقتبسها ثم مثلها في بيته مع أفراد أسرته. هذا هو التاريخ المعتمد للريادة، لكن وهنا تبرز المفاجأة المنسية الكبرى في المصادر.
المفاجأة التي تقلب الموازين. المستشرق فيليب ساج جروف اكتشف مسرحية مطبوعة عام 1847، أي قبل عرض مارون النقاش بعام كامل.
مسرحية بعنوان نزاهة المشتاق وغصة العشاق في مدينة طرياق بالعراق. مؤلفها هو إبراهام دانينوس، وهو يهودي كان مقيماً في مدينة الجزائر. ما يميز هذه المسرحية ليس فقط أنها أقدم بسنة، بل طبيعة النص نفسه.
نص دانينوس لم يكن مقتبساً أو مترجماً كعمل مارون النقاش، كان نصاً أصلياً بامتياز.
استخدم فيه الثقافة الشعبية الشفوية، الأساطير والأمثال، وحتى الموشحات الأندلسية. والأجمل أنه جمع في الحوارات بين اللغة الفصحى والعامية، تحديداً لهجة سكان الجزائر العاصمة في القرن التاسع عشر. نص ينبض بالبيئة المحلية.
نص غني جداً ومتجذر في محيطه. ومع ذلك لم يحتسب دانينوس كرائد رسمي للمسرح العربي الحديث.
لماذا في رأيك؟
المصادر تطرح سببين. الأول قد يتعلق بأصوله غير العربية وتهميشه لاحقاً. لكن السبب الفني والجوهري هو أن مسرحيات دانينوس، ورغم طباعتها ككتاب، لم تعرض أبداً على الخشبة أمام جمهور.
بينما مارون النقاش، رغم أن نصه مقتبس، حوله إلى عرض حي.
بالضبط، مارون النقاش جمع الناس ومثل. التاريخ يكتبه من يصعد على الخشبة ويواجه الجمهور حقاً، لأن الفاعلية والتجسيد هما روح المسرح، وليس فقط جودة النص المطبوع.
يا لها من مفارقة، يعني الفارق الزمني سنة واحدة فقط. نص أصيل وغني بالثقافة المحلية لدانينوس يخسر الريادة التاريخية لصالح نص مقتبس عن موليير لمارون النقاش فقط لأن الأخير قدم كعرض حي وتفاعل مع الجمهور.
المسرح فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل ومكان، حتى لو كان غرفة جلوس.
خلاصة مركزة وممتعة جدا لهذه الرحلة. بدأنا من تعريفات اليونان الصارمة، مررنا بفلسفة اليقين العربية التي ناقشها أدونيس، ثم اكتشفنا عبقرية الحكواتي وتشخيص المقامة،
وصولا إلى إبداع الطبيب ابن دانيال في خيال الظل الذي رفض نخبويا، وختمنا بعرض منزلي في الشام ومخطوطة منسية في الجزائر.
حقا، المعرفة التي استخلصناها اليوم تتجاوز مجرد سرد تاريخي للتواريخ والأسماء. هذا التحليل يعلمنا للمستمعين ولنا جميعا أن الفن لا يجب أن يقاس دائما بمسطرة مستوردة جاهزة.
صحيح.
في عصر تدفق المعلومات الذي نعيشه، قد تكون أفكارنا وإبداعاتنا تأخذ أشكالا غير تقليدية تماما كالمقامات التفاعلية أو خيال الظل. وعلينا أن نعترف بقيمة إبداعنا ونفخر به حتى لو لم يطابق القوالب الغربية المتعارف عليها.
أتفق معك تماما. وقبل أن نختم، وكما اعتدنا، نود أن نترك فكرة مثيرة في ذهن المستمع للتأمل.
تفضل.
ذكرنا في بداية حديثنا أن المترجمين العرب أساءوا ترجمة كتاب فن الشعر لأرسطو بسبب حاجز ثقافي. لنتخيل معا للحظة، ماذا لو كان متى بن يونس أو ابن رشد قد تمكنوا من ترجمة مفهوم التراجيديا الإغريقية بدقة متناهية وفهموا جوهر الصراع الدرامي؟
سؤال خطير.
هل كان العقل العربي الذي قيل إنه مبرمج على اليقين الإيماني سيستوعب الفكرة وينتج تراجيديا مسرحية عربية خالصة قبل قرون طويلة من مارون النقاش؟ أم أن الثقافة العربية كانت سترفض هذا الفن تماماً وتلفظه لأنه يتناقض مع فكرة مركزية الله في الكون ويعطي البطولة لصراع الإنسان المطلق؟
سؤال عميق جداً، نتركه لخيالاتكم وتأملاتكم. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا التحليل المعمق، ونلتقي في استكشافات قادمة.